أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. عليكم السلام. وسخرنا مع داود الجبال ويسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لا زال الكلام في الزيارة الجامعة وبيان فضائل أئمة أهل البيت عليهم السلام ومناقبهم الرائعة. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة من السلام الرابع في زيارة الجامعة. السلام على الدعاة إلى الله. السلام على الدعاة إلى الله. هنا ابتدأ في الإمام المعصوم علي الهادي عليه السلام في هذه الفقرة من السلام في هذه الزيارة المباركة بالتسليم على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وبيان أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الدعاة إلى معرفة الله ومعرفة طاعته وعبادته ودينه وشريعته. فبدون أهل البيت عليهم السلام لا تعرف عبادة الله. عبادة الله بدون أهل البيت عليهم السلام عبادة مرفوضة. صلاة التراويح مرفوضة. كثير من المعتقدات والعبادات التي لم تكن من طريق أهل البيت عليهم السلام هذه لا تمثل عبادة لله تبارك وتعالى. وإنما الله عبادته من حيث يحب لا من حيث يحب الإنسان. إجا واحد لاحد الأئمة المعصومين عليه السلام قال له: يا مولاي اخترعت دعاء. قال له: دعني من دعائك. قال له: اخترعت دعاء. قال له: دعني من دعائك وخذ هذا. وأعطاه دعاء. إذن هي مو مسألة جاهل يجي يقعد يخترع ويسوي لك فرد عبادة جديدة، وإنما عبادة الله من طريق أهل البيت عليهم السلام. إذن آل محمد عليهم السلام كجدهم الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هم أهل البيت خلفاء رسول الله، هم بمنزلة رسول الله، هم يدعون الخلق إلى معرفة الله تبارك وتعالى، هم يطلبون من الناس الالتزام بطاعة الله، هم يهدون الناس إلى عبادة الله، هم يرشدونهم إلى التخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى، ويسلكون بهم مسالك التقوى والورع وطرق الجنة، يهدونهم إليها ويدعونهم إليها بالقول والعمل. بالقول والعمل. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، مو بس تصير حكي، ترى الحكي كل واحد يحكي، كل إنسان يقدر هسه يصفر حكي. أهل البيت يقولون تصير حكي بس مري، وإنما قول مع عمل. بل نفس وجود أئمة أهل البيت عليهم السلام هو دعوة إلى الله وتذكرة إلى الله، لأنهم هم الأسوة والقدوة الذين نقتدي بهم بأقوالهم وأفعالهم، كما اعترف بذلك الصديق والعدو. ما الدليل على ذلك؟ دليلان، منها أدلة، منها قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف آية 108، قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ورد في تفسير هذه الآية الشريفة ومن اتبعني ورد في تفسير هذه في تفسير البرهان أن أنا ومن اتبعني المقصود رسول الله، ومن اتبعه أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين وأولاده المعصومين الأوصياء من بعده. أيضا من السنة المطهرة حديث عن الإمام الرضا عليه السلام يقول: الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. إذن هم صلوات الله عليهم أعلى مثل الدعوة الحق إلى الله. وأتم مصاديق الدعاة الحقيقيين إلى الرب، بل لا يدانيهم أحد في هذه الأمور، فهم يدعون بأمر الله وبإذنه إلى رضا الله ومرضاته. ولكن هذه أمور قد نقودها وبصورة سريعة، ولكن هذا كله متوقف على أن نفهم أهل البيت، على أن نفهم أهل البيت. يعني كثير من الناس يزور الإمام وهو يكفر بالإمام، يعني كثير من الناس ولا يعرف الإمام. إذن هذه الأمور وندرك حقية من عرفه، من عرفهم، من زاره عارفا بحقه، هذه ترى وجبت له الجنة عارفا بحقه. كثير من الناس الآن يزور أمير المؤمنين لكن يطب ويطلع مثل ما يزور لبناية، نعم عنده حب وعاطفة، لكن سرعان ما هذه المفاهيم ما تكلها تنقلب، يروح مشي للإمام الحسين يحرق أول فضل العباس. هذه مسألة غريبة، يعني مسألة غريبة، يتصرف تصرف عجيب غريب. هذه شلون يعني تجيبه؟ يروح مشي للإمام الحسين في طريق الإمام الحسين، هو ما يعرفش الإمام، امرأة يمه يتحرش بها جنسيا. إذن هناك أمور كثيرة في المسألة، وين النقطة؟ وين نقطة عارفا بحقه؟ إذن مسألة المعرفة تجعلنا يعني ندرك تماما أكملية أئمة أهل البيت، وبالتالي نأخذ منهم. أمر تاريخي نحاول أن نطرحه في هذا الدرس قبل بيان بعض المطالب العقائدية. أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته الشقشقية، هذه الخطبة الثالثة من نهج البلاغة والتي يجب علينا أن نحفظها، يقول عن أبي بكر عندما أوصى بالخلافة إلى عمر، يقول سلام الله عليه: تطيرها في حوزة خشناء يغلظ كلامها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها، فصاحبها تراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم، فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض إلى آخر خطبته الشريف. أمير المؤمنين عليه السلام يكني بالحوزة عن خشونة عمر، يكني بالحوزة حوزة خشناء، يعني عن طباع عمر، لأن عمر كانت طباعه توصف بالجفاوة، عمر كان غليظا في كلامه، كان يجرح في كلامه، كان متسرعا إلى الغضب، كان غليظ المواجهة بالكلام والجرح، وكما يقال: الضرب باللسان أعظم من وخز السنان. الإنسان يضرب يجرح يوم يومين سنة يطيب من الجرح، لكن لعله كلمة الإنسان يجرحك بها تبقى سنوات، كلما تذكرتها تألم. عمر كان خشنا وكان عنده أسلوب جارح في كلامه، أي كان ذا طباع خشنة تمنع من ميل الناس إليه، لأنه كان مؤذي كما تؤذي الأجسام الخشنة، كان مؤذي كما تؤذي الأجسام الخشنة. هذه ليست طباع أهل البيت وليست ما يريده أهل البيت. الله يأمر موسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام ووصيه هارون: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، لينا. إذن الليونة أو واخفض جناحك للمؤمنين، هذه من سجايا أهل البيت عليهم السلام، عمر لم تكن فيه هذه السجايا. روية أنه أمر برجم امرأة حامل زنت كما يذكر المؤرخون، فأمر برجم المرأة وهي حامل، فسمع بذلك أمير المؤمنين، فأسرع أمير المؤمنين فجاء إليه وقال له: إن كان لك سلطان عليها فما هو سلطانك على من في بطنها؟ أكو نفس، أكو روح في بطنها، دعها حتى تضع ما في بطنها ثم ترضع ولدها فعندها. قال عمر: لولا علي لهلك عمر وتركه. أمير المؤمنين، لاحظ، أمير الإنسانية، أمير الإنسانية يأتي يقول له: إن كان لك سلطان وتريد أن تقيم حدود الله فسلطانك، إن كان لك سلطان، طبعا هو لم يكن عنده له سلطان بالمناسبة، لأن هو يريد، هو يجب أن يقام عليه الحد. فقال له إن كان لك سلطان عليها فما هو سلطانك على ما في بطنها؟ هذا الطفل الذي في بطنها شنو سلطانك عليه؟ دعها حتى تضع حملها، وبعدها ترضع الطفل ويكبر الطفل، بعدها طبق هذه الحدود. ماذا قال عمر؟ لولا علي لهلك عمر وتركها. عمر من الهالكين، عمر من الهالكين قطعا، لكن في هذا المورد أنقذه أمير المؤمنين. أما في موارد أخرى فعمر من الهالكين، لا يصير عندنا توهم أن عمر، لا عمر بما أنه قال لولا علي لهلك عمر، لا، نعم في هذه الموارد أكثر من 70 مورد قالها، ولكنه من الهالكين في موارد أخرى. إذن عمر كان خشنا. يروى أيضا أنه جاء إليه بامرأة حامل، اقتضت الحال أن يؤتى إليها، فانزعجت من خشونته وأجهضت جنينه. المؤرخون يقولون أجهضت جنينه، يعني ما ندري شنو عمر كان، صارع مخرع، شنو هالطباع الخشنة هذه، بحيث أنه الناس كانت تنفر منه وتهابه إلى درجة كان مؤذي بلسانه ويده. يروي علماء السنة في الكتب المعتبرة عندهم أن عمر كان يتجاسر على رسول الله، وأنه رد على الرسول في موارد عديدة وخالفه في مواطن كثيرة. دائما كان عمر يعترض على رسول الله. التفت إلى عمر كان ذا وجاهة، بحيث لا تتصور أنه رسول الله يعني من السهولة أن يتخطى عمر في ذلك الأمر. كان ذا وجاهة، كانت عنده حاشية، يعني كان يجب، كان المطلوب في ذلك الآن أنه يسايف حفاظا على المصلحة العليا للإسلام. لا تتصور أنه شخص عادي وتافه بإمكان أي شخص أن يرده، لا، كان عمر متنفذ. بعض الأحيان يكون إنسان مخطئ وبعيد في تصرفاته عن الله ويكون متنفذ، يا أخي أنت تخشاه تخشاه. يظهر من ذلك أنه كان سابقا بدون فلوس أموال، والباطل دائما له مريدين، فكان حاشيته حاشية مؤذية، حاشية منافقين، يعني لا يتورعون عن فعل أي شيء. هذا الإنسان الذي لا يتورع عن فعل شيء الناس تهاب تتجنبه. يعني شوف الإنسان مجرد، إحنا في واقع أنا أكو مثلا شخص إلى مجرد أن تذكر اسمه وتنتقده انتقاد، أنت وعائلتك وبيتك كله، أنت شو تسوي؟ تحجم عنه، تبقى الداري في كلامك في تصرفاتك، تعمل بالتقية. فكيف بهذا الشخص الذي كان ارتكب ما ارتكب في الجاهلية وبعدها دخل الإسلام؟ وبالتالي المسلمين كانوا ضعاف. يعني نعم كان رسول الله وأمير المؤمنين والصحابة الأقل كانوا يقفون بوجه عمر، لكن كثير من الناس كانوا يخافون عنه، يخافونه.
بعضهم يسوي
ولكنه بعد الإسلام وصل مرحلة أنه بعد أنه يعني يرافق أبي بكر ويهاجرون، كان تغض النظر عن التحقيق في مسألة أنه شنو كان، ولكن في وقت نشر الإسلام كان يخشى منه من بقية المسلمين. لعله لعله من الإسلام الظاهر، الإسلام الظاهر. هذا لعله إنه واحد يعني مثلا يجري هذا التحقيق، إنه هذه عمر والسلطة ما منين إجت، يعني هذا النفوذ شنو من أين أتاه، بحيث كان يتصرف هكذا. محل الشاهد
واقع دار الشاهد دار الشاهد كثيرين.
أضافة الله أنه كلما كان الإسلام يقوى كان قتل المنافقين والمشركين يكثرون، وبالتالي الجانب الباطل كان يقوى فيقف في جانب عمر وأبي بكر. أضافة الله أنه توزيع الأموال، يعني بعد خلافته وغيرها توزيع الأموال والناس
السيطرة
هي شلون سيطرة
على
الدولة
بعد
وفاة الرسول؟ كانت بقوة هاي كلش. يظهر من ذلك. بحيث إنه حتى الجيش جيش زيد بن يعني محل الشاهد هسه نحاول إنه نذكر بعض الأمور. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي كما يذكر المؤرخون، فرد عليه على رسول الله ردا ثانيا يعني ثناء عن فعله وقاسيا حتى تأذى منه رسول الله. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز في سورة التوبة آية 60: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. الأمر الثاني، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفصل بين عمرة التمتع وعمرة الحج، وجوز مقاربة الرجل لزوجته بين العمرة والحج، اعترض عليه عمر واعتراض خشن، يعني تتصور اعتراض بليون، وقال هذه العبارة البشعة التي يذكرها المؤرخون: أنحرم ومذاكيرنا تقطر منيا؟ رد على رسول الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنك لم تؤمن بهذا أبدا، فثبت الأبدية. وبهذه العبارة عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عمر من الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، من الذين يؤمنون ببعض ما أنزل الله ويكفرون ببعض. أيضا الأمر الثالث في متعة النساء، الزواج المنقطع، حيث أن عمر بن الخطاب لم يؤمن بها أبدا، ولما جاء إلى الحكم وغصب كرسي الخلافة قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أحرمهما وأنهي عنهما وأعاقب عليهما. يعني الله يشرع وعمر يشرع، بينما يقول الله تبارك وتعالى على أحقية هذا الحكم: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فذكر المفسرون أنها نزلت في جواز المتعة والزواج المنقطع، وقد عمل بها المسلمون، عمل بها المسلمون حتى أيام عمر، فلما حرمها عمر كثر الزنا، كثر الفجور بين المسلمين، بحيث أمير المؤمنين يقول: لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنا إلا شخص، ما زنا إلا شقي، يعني شقي بحيث هو يريد أن يكفر بالله، يترك هذا الحلال كله الذي أمامه ويأتي للحرام. إذن بهذا العمل عطل عمر حكم من أحكام الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وروج الزنا وروج الفجور، وصار مصداقا ومشمولا للآية الشريفة في سورة المائدة آية 45: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وصار مصداقا لقوله تعالى في سورة المائدة 47: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وصار مصداقا لقوله تعالى في سورة المائدة آية 44، هاي الآيات واحدة بعد أخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن هذه الآيات الثلاثة في سورة المائدة منها نستدل على أن أبا بكر، أن عمر ظالم فاسق كافر، فلعنة الله على الظالمين ولعنة الله على الفاسقين ولعنة الله على الكافرين. أيضا اعتراض آخر في صلح الحديبية، فقد اعترض وخالف الرسول الكريم في أمور كثيرة وكان قاسيا في كلامه، وهذا القول مشهور له: ما شككت في نبوة محمد مثل شكي يوم الحديبية، كلام يدل على أنه كان دائما شاكا في نبوة الرسول العظيم، ولكن في يوم الحديبية صلح الحديبية كان شكه أكثر وأعظم من تلك الشكوك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. لا زال الكلام في عقيدتنا، في العقيدة العاشرة وهي عقيدتنا في القضاء والقدر. بينا أن الإمام الصادق عليه السلام له قول مشهور ومعتور، وهو: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. بينا من هم الأشاعرة ومن هم المعتزلة وأن الأشاعرة ذهبوا إلى الجبر، وأن المعتزلة ذهبوا إلى التفويض. بينا في الدرس السابق ما هو منشأ الجبر، ما هو منشأ الجبر، وبينا أنه سياسي بحث. ثم بعدها بينا الإشكالات، أدلة الأشاعرة على القول بالجبر، وبينا الإشكالات التي وردت على الأشاعرة، وبينا أجوبة الأشاعرة، وبينا معنى الكشف الذي استعان به الأشاعرة للجواب عن الإشكالات التي وردت عليهم. الآن بقي عندنا دليل أيضا على القول بالجبر، ومن ثم بعدها ندخل في بيان أقسام هذا الجبر. أيضا استدل الأشاعرة لتصويب ما زعموه من القول بالجبر، وأن أفعال العباد الله هو الذي خلقه، فزيد لم يقتل، عمرو لم يزني، بكر لم يفعل هذا الفعل القبيح، وإنما الأفعال كلها موكولة إلى الله. قالوا عندنا آية في كتاب الله العزيز تشير إلى أن أفعال الناس كلها أفعال الله، والآية هي في سورة الصافات آية 96، قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فقالوا سورة الصافات آية 96 يقولون أن الآية صرحت بأن الله قد خلقنا وخلق ما نعمل، إذن كل هذه الأعمال القبيحة ترجع إلى الله. هذا الاستدلال مردود، هذا الاستدلال مردود. وجه الرد أن هذه الآية الشريفة هي تتم لآية سابقة، تتم لآية سابقة قبلها، وهي في سورة الصافات 95، يقول الله تبارك وتعالى فيها: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. إذن هذه الآية الشريفة كانت جواب للاستفهام السابق، والله خلقكم وما أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. لماذا؟ إذا نجمع بين الآيتين الشريفتين يظهر أن المقصود من هذه الآية الشريفة هو الرد على أولئك الذين كانوا ينحتون الآلهة من الطين مثلا أو من الحجر، فتعددت الآلهة عندهم، فجاءت هذه الآية الشريفة ردا على ذلك الاستفهام: أتنحتون أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. لأنهم كانوا ينحتون هذه الأصنام، يتقربون إليها، يذبحون الذبائح إلى آخره من هذه العبادات. وليس هذه الآية، ليس لهذه الآية أي ارتباط بأفعال العباد، يريدون أن يثبتوا. هذا هو التفسير بغير ما أنزل الله، يعني واحد يأخذ لآية ويفسر الآية بغير ما أنزل الله، وهذه موجودة للأسف. أقول للأسف، يعني بعض الناس تخطر في باله بعض الآيات الشريفة من القرآن الكريم، يحاول أن يطبقها على المؤمنين، يحاول أن يطبقها على المؤمنين، وهذا هو الانحراف الخطير، وهذا هو سلب التوفيق الكبير. يعني شاهد إنسان فقير ما عنده، والله ابتلاه بعض الابتلاءات، سواء كان مرض أو فقر أو إلى آخره، ويجي يفسر آية عندما تتحدث معه يقول لك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ويقصد هذا المسكين الذي ابتلاه الله. هذا أي انحراف هذا؟ بينما هذه الآيات الشريفة أكو آيات كثيرة نزلت في حق الذين عادوا ولاية أمير المؤمنين، الذين لم يكونوا موالين لأمير المؤمنين. فنسأل الله أن يجنبنا أن نسخر أو أحاديث أهل البيت أو الآيات القرآنية، ونحاول أن نفسرها على وفق أهوائنا أو ما يزين لنا الشيطان، ونفسرها على بعض المؤمنين الموالين لأمير المؤمنين. وهذا الانحراف خطير جدا، وهو يعتبر لعله من أبرز الأمور التي تسلب توفيق الإنسان. الآن أخواني، أكو سؤال على الجبر على رأي المعتزلة قبل أن ندخل في بحث جديد. البحث الجديد بحث يعني مهم، وهو أنه قد يطرح هكذا سؤال: الآن بعد فهمنا، بعد أن فهمنا رأي المعتزلة الأشاعرة وقولهم بالجبر والإشكالات التي وردت عليهم، يأتي شخص يقول نحن نقول كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله على نفسه الرحمة، إذن هو الرحمن الرحيم، إذن الله مجبر على أن يكون رحيما. أو مثلا نحن نعتقد أن الشرور لا تصدر من الله، الله محض الخير، كل ما يصدر عن الله تبارك وتعالى هو خير، هو سلام، فنقول عدم صدور الشرور من الله تبارك وتعالى. يأتي شخص يقول هذا جبر، الجواب نعم هذا جبر، نعم هذا جبر، ولكن لا يضر إسناده إلى الخالق تعالى، كتب الله على نفسه الرحمة، لأن هذا الجبر يسمى بالجبر الفلسفي، هذا الجبر يسمى بالجبر الفلسفي ولا غير فيه، والممقوت والذي نريد أن نثبت بطلانه هو الجبر الكلامي، هو الجبر الكلامي، يعني بعبارة أخرى ليس كل جبر مرفوض، ليس كل جبر مرفوض، وإنما حصة خاصة وهي الجبر الكلامي، وهي الجبر الكلامي. توضيح أكثر، الجبر له ثلاثة أنحاء، الجبر هذا يحل بعض الإشكالات الموجودة في أذهان لعله بعض المؤمنين، الجبر على ثلاثة أنحاء، الجبر الفلسفي والجبر الاجتماعي والجبر الكلامي. الجبر الفلسفي هذا في مرحلة أعلى ولكن بصورة مبسطة نسلط الضوء عليه. الجبر الفلسفي معناه أن الذات مجبورة في ملازمة ومصاحبة ذاتها وذاتياتها، الجبر الفلسفي معناه أن الذات مجبورة في ملازمة ومصاحبة ذاتها وذاتياتها والعوارض اللازمة لها. يعني توضيح أكثر لهذا المعنى، الملح ذات والمالحية من ذاتيات الملح، الملح ذات والمالحية من ذاتيات الملح، فهل يمكن التفكيك بين الملح والمالحية؟ هل يمكن التفكيك بين الملح ومالحية الملح؟ مثال آخر، هل يمكن التفكيك بين النار والإحراق؟ الإحراق من ذاتيات النار، لا تقل لي يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هاي يأتي بحث هذا آخر. إذن يستحيل التفكيك بين الذات وعوارضها، فيستحيل أن نفكك بين ذات الله تبارك وتعالى والرحمة الإلهية، لأن الرحمة من ذاتيات الله تبارك وتعالى. حتى هذا البحث له يعني له تتمة، له كلام أكثر من هذا، ولكن هذه الصورة المبسطة توضح لنا المقصود بالجبر الفلسفي. الجبر الاجتماعي، وهذا كله احنا مبتلين به، الجبر الاجتماعي أقرب لك المعنى بمثال. لا احنا الآن لست يعني بصدد بيان الجبر الفلسفي وشرح، لأن هذا يحتاج إلى أبحاث أكثر وأعمق وتحتاج إلى أمور فلسفية، ولكن خلي في ذهنك، ولعله في يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى يعني يرزق الإنسان فهم هذا المعنى، بالاطلاع طبعا على بعض المطالب الفلسفية. بلي لا احنا هذه مرحلتنا، يعني المفروض ما نطرح هيك بحث، ولكن من باب الإشارة لعله الله سبحانه وتعالى وفقت بعد سنة سنتين ثلاثة، بالتالي تبحث في هذا المعنى، لأنه العلوم هنا علوم تدريجية، ترى مو يعني لا تتصور أنه تأخذ مطلب، حتى بالتحفة مثلا إذا أخذت الفاعل تحفة أخذتها معلومات بسيطة عن الفاعل، بالقطر شوية توسعت، بالألفية توسعت، بعد اللي يريد يتوسع كافية وغيره بعد بحث آخر. يعني العلوم هنا تدريجية. الآن خلي ببالك هذا المعنى، سيأتي إن شاء الله، نسأل الله أن يرزقنا جميعا فهم هذا المعنى بعبارة مختصرة حتى ندخل بالجبر الاجتماعي. الذات مجبورة في ملازمة ومصاحبة ذاتها وذاتياتها، لا يمكن يعني من ذاتيات الملح ذات والمالحية، من ذاتياتي هل يمكن التفكيك بين الملح والمالحية؟ كتب الله على نفسه الرحمة، انتهت. هذا الكتبة، هل نستطيع أن نقول أن الله أجبر نفسه على أن يكون رحيما، أن يكون عليما؟ هل يمكن التفكيك بين الذات والرحمة؟ هذا كلها أبحاث أعلى. الجبر الاجتماعي، الجبر الاجتماعي يأتي عن طريق الوراثة، يأتي عن طريق البيئة، يأتي عن طريق الثقافة والتعليم، يأتي عن طريق الزمان. أقرب لك المعنى بأمثلة. الأول مثل الوراثة، الإنسان يولد من أب وأم، يرث الأبناء الصفات الموجودة في الآباء وفي الأمهات، يعني يرثون السجايا العليا، يرثون الصفات الدنيئة. ستقول هذا المعنى منين جايبيه؟ عندنا روايات كثيرة تشير إلى هذا المعنى، منها اختاروا لنظفكم فإن العرق دساس. ها، إذن الجينات الوراثية لها علاقة، صفات الأب وصفات الأم، السجايا العليا والصفات الدنيئة تندس أو لا تندس إلى الأبناء؟ تندس. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاروا لنطفكم فإن الخالة أحد الضجيعين. أكو صفات معينة، شوف أخو المرأة بعض الصفات قبل لا تطرق هذا الباب، شوف أخواتها شنو فيهم صفات معينة هي تعتبر عندهم، هذه بالجينات الوراثية، هذه قطعا موجودة عند الأخت. القصة المعروفة عن أمير المؤمنين عليه السلام وهو العالم عندما سأله أخيه عقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحول، الشجعان. ترى الأب مرات إذا صار عنده جبن، الجبن ينزل مع البنت، ينزل يعني. فأمير المؤمنين عالم بهذه المسألة، ولكن يريد إشارة لماذا؟ لكي تولد ولد اسمه قمر بني هاشم، ساقع عطاش كربلاء أبو الفضل العباس ينصر أخيه، وما أشجع أبو الفضل العباس، وقصص كثيرة عن شجاعة أبو الفضل، بحيث أن الراية كانت ممزقة من جميع الجوانب إلا مكان، وهو مكان قبضة يد أبو الفضل العباس سلام الله عليه، وحتى النفس الأخير بقي يدافع. مثلا رواية أخرى، يقول رسول الله إياكم وخضراء الدمن. قالوا يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ مضمون الرواية. قال المرأة الحسناء في منبت السوء. أكو مرأة جميلة بس يا أخي عائلة تعبانة، عائلة منحطة منحرفة، ينزل هذا الانحراف. حتى احنا ما نقول قاعدة كلية، موجب قلت نعم ينزل 100%، ولكن احتمال كبير أنه ينزل هذا الانحراف. يعني الخضراء الدمن يقول النبتة الجميلة في المكان النجس، أجلكم الله نجاسة تطلع في وسطها نبتة، بعد واحد يستنشق عطر طيب من هاي النبتة، لو أجلكم الله جيفة، ها تنزل لو ما تنزل. حديث آخر أيضا، الإمام الصادق عليه السلام قال من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها. هذه معروفة سبحان الله، يعني مثلا عند استقلام مبسط أنه أكثر الناس الذين يشربون الخمر تكون علاقاتهم الاجتماعية بأرحامهم يعني ليست على ما يرام، بالتالي تنعكس على أبنائهم إلى آخره من هذه. إذن الذي نريد أن نصل إليه من هذا الجبر الاجتماعي بسبب الوراثة اللي هو ثابت ولا يستطيع أحد أن ينكره، الجينات الوراثية تنتقل عن طريق الحيوانات المنوية من الأب، وتنتقل من البويضة من الأم، ومن خيوطهما تنسج خيوط شخصية الإنسان، تنسج خيوط شخصية الإنسان. يعني أنا أعرف يعني عائلة عندهم أطفال، هؤلاء الأطفال عندهم جينات وراثية أو صفات وطباع معينة سواء كان جيدة أو غير جيدة كلام يعني. فكان يعني الآباء واحد من الزوج أخت الثاني، واحد من الزوج أخت الثاني، فأنجبوا أطفال، أطفالهم تزوجوا فيما بينهم يعني نفس الجينات ماكو صار تحسين للنسل حسب التعبير الأرض. سبحان الله أولادهم يحملون نفس السجايا سواء كانت أنا أحكي عام إيجابا أو سلبا. هذا الأمر الأول. إذن بحسب تلك الأمور هاي أمر اجتماعي، بحيث أنه إحنا أمور مفروضة علينا، شجاعة، الكرم، الجود، البخل، الحرص، أمور كثيرة تدخل مع الجينات الوراثية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني البيئة. البيئة أيضا الإنسان وليد بيئته، الإنسان وليد بيئته في سلوكه وأخلاقه، وقطعا أن هناك تأثر بالبيئة. يعني الذي يولد في بيئة طيبة، بيئة ممتلئة بالعلماء، بيئة تذكر الله، يختلف عن الذي يولد في بيئة منحطة منحرفة. تلك البيئة ستؤثر عليه، ستجعله ينحرف وإن رجع إلى الطريق المستقيم، لكن ذلك الانحراف البسيط بسبب تلك البيئة اللعينة التي عاش فيها. إذن اختلاف السلوك في المجتمعات، اختلاف السلوك في المجتمعات وليد بيئته، وحسب اختلاف البيئات الموجودة فيها. إذن البيئة تؤثر إيجابا وسلبا، تؤثر على الوليد، تؤثر على الوليد. هذا جرح، هذا احنا لا مفر منه، موجود فينا شئنا ما بينا، انه انت تأثرت بالاصدقاء الذين حولك، بالعوائل التي حولك، وبالتالي طباعك اكتسبت من طباعهم، طباعك اكتسبت من طباعهم سواء كانت ايجابا او سلبا، وبالتالي الانسان قد يعصي الله وقد يتصرف تصرفات غير صحيحة، وليس له ذنب الا ان البيئة اثرت فيه. الثقافة والتعليم الأمر الثالث. الثقافة والتعليم أيضا يدخل بالجبر الاجتماعي، أيضا لها تأثير كبير في شخصية الإنسان. إذن من هذا الطريق تزرع في كيان الإنسان، في كيان الشخص، الأفكار الخاصة من توحيد وإلحاد وإنحراف وقيم وقناعات ومعتقدات ومبادئ إلى آخرها، أو ثورة، خمود، جبن، حرص، إلى غير ذلك من الروحيات التي تزرع إما من الوراثة أو من البيئة أو من التعليم، وبحسبها يكون ميول الإنسان وسلوكه الشخصي. وبعضهم يقول أن التلميذ يتأثر بأستاذه، وإحنا شاهدناها بالأكاديميات والمدارس بالابتدائية، تأثرنا ببعض أساتذته ويتأثر بأبيه، فطبعه يكتسب. يعني بعض الأحيان يتصرف هذا الكبير تصرف أنت رافضه، لكن سبحان الله بعد نقول سنة سنتين ثلاثة وإذا بيك تتصرف أنت ذاتيا أوتوماتيكيا نفس التصرف ذلك، بحيث أنت تتعجب. إذن طبعك يكتسب منه، طبعك هذا مثل لا تربط الجرباء بالصحيحة خوفا على سماع أرضا، خوفا على تلك الصحيحة أن تجربه قطعا مولا. اكتساب يحصل أوتوماتيكيا، يحصل إيجابا وسلبا. إذن فقضية الجبر الاجتماعي أمر وجداني لا يمكن إنكاره. الزمان كذلك، أنت عشت الآن في هذا الزمان، عشت في مرحلة لعله انفتاحية أثرت فيك، بينما لو كنت تعيش في مرحلة سابقة من الزمان، في مرحلة مثلا مشاحنات، معادات، نظرة إلى الآخرين، سوء الظن إلى آخرين، تكتسب وتتأثر إيجابا وسلبا. هذا جبر اجتماعي، هذا جبر اجتماعي. إذن احنا لسنا بصدد بيان الجبر الفلسفي، ولسنا بصدد بيان الجبر الاجتماعي، وإنما نتكلم في الجبر الكلامي الذي هو على رأي الأشاعرة مرفوض، كل أفعالنا وكل أعمالنا هي أفعال الله. أصحاب هذا القول يريدون أن يتجاهلوا القوانين يتجاوزوا الحدود يحصلون على الحرية المطلقة في أعمالهم، وأوجدوا هذه الفكرة لكي يبرروا جرائمهم. كل شيء يرتكبه يقول الله أجبرني عليه، الله أجبرني عليه. ولذلك لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طاغوت يجتمع على صدر شعب من الشعوب 30 سنة يدمره تدميرا، لكن هذا الشعب إما أن يكون مستضعف أو هو ليس، لا توجد فيه تلك المحركية والباعثية لتغيير هذا النظام، لتغيير هذا النظام. الله سبحانه وتعالى كله خير وكله رحمة، لكن وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إما جبن أو تخاذل أو ضعف شديد، وبالتالي الرحمة الإلهية اقتضت أن تأتي بأساطين من دولة تبعد آلاف الكيلومترات لكي تسقط مثلا هذا الطاغوت. وإلا لو سقط، لو إن الشعب سار وأسقط لحكم الشعب نفسه بنفسه وكل الأمور والآلام هذه لن زالت. إذن هم ماذا يقولون الأشاعر؟ يقول نحن مجبورون، اسكت أنت ما دام مجبور إذن على هذا الأمر إذن اسكت، والأمر لله الله سبحانه. نعم كل شيء بيده راح نبين، ولكن يجب على الإنسان، يعني الخطوة الأولى من العبد والثانية من الله. العبد يجب أن يتحرك، أمامك فنهج، أمامك فاختر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. الإنسان يجب أن يسعى، يسعى للكمال، يسعى للعلو، يسعى للشيء الذي يريد. بدون سعي ليس للإنسان إلا ما سعى، بدون سعي فكرة الجبر أنه أنا مجبور والله سبحانه وتعالى هو اللي يرزق وهو وهو وهو، هذه أمور كلها وإن كانت مسلمة في جانب لكنها مفروضة في جوانب أخرى. إذن هذا شاعر يصف، يؤلف بعض الأبيات، يقول تسأل المخنث والديوث لماذا أصبحت، يقول أراد الله هكذا. تسأل الزاني لماذا، يقول أراد الله هكذا. تسأل السارق وآكل أموال اليتيم لماذا، يقول الله أراد هكذا وضعي. هذا الشاعر له أبيات لطيفة موجودة في الإلهيات المجلد الثاني، الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله، يقول سألت المخنث عن فعله، علام تخنثت يا ماذق، فقال ابتلاني الله، فقال ابتلاني بداء عضال وأسلمني القدر السابق، ولمت الزناة على فعلهم فقالوا بهذا قضى الخالق، وقلت لآكل مال اليتيم أكلت وأنت امرؤ فاسق، فقال ولجلج في قوله أكلت وأطعمني الخالق، وكل يحيل على ربي وما فيهم أحد صادق. يا تجي قل له هاي قسمت من الله، الله يريد هيك يا أخي. دائما الأمور القبيحة تنسب إلى الله تبارك وتعالى، وهذه فكرة خاطئة وغير صحيحة، وإنما الإنسان هو لعله استسلم لهذه الفكرة المريضة وبالتالي بدأ يتصرف على وفقها. الآن بعد أن تم الكلام لا تسامحا نسميه الجبر الاجتماعي، تقصد الجبر الاجتماعي. الآن أنت عندك طباع وتصرفات، قطعا أن هذه الطباع لم تأتي يعني منعزلة عن طباع أبوك أو أمك أو أخوك أو أخوانك أو أصدقائك، كذلك أنا وكذلك الأخوان، كل واحد تؤثر فيه بيئته. بل بعض الناس يتصرف يعني بعض الأمور اكتسبها من أباه، من أبيه، يعني شوف أبوه شلون تصرف، هذا شوف تصرفات الابن، لأن هو أو تصرفات البنت، ويقولون البنت على سر أمها، هذا أطلق عليه تسامحا بالجبر الاجتماعي. وإلا هذه البنت لو كانت بنت تلك المرأة العالمة التي تقرأ القرآن والتي كذلك اكتسبت من طباعها، إذن هي أجبرت أن تأخذ من أمها وأبيها، نعم أجبرت. سموا هذا المعنى بالجبر الاجتماعي. زين منطقتك، أصدقائك، أخوانك، حتى النكات، حتى طريقة الكلام لعله، إلا اللهم يعني ما نقدر نقول عن النحو الإجابي كله قد أخذ منه. ولذلك أنت بإمكانك أن تجعل من ابنك عالما، أن تلتفت إلى هذه النقاط وتغذيه هذه تغذية صحيحة تجعله يتأثر بك ويتأثر بمحيط مثقف، وبالتالي تصنع منه عالما في يوم من الأيام. تنسج خيوط شخصيته، وبالتالي توصله إلى مرحلة كمالية. إذن هذا هو الجبر. هناك هذا رأي الأشاعرة. أما المعتزلة، نحاول أن نتحدث عن المعتزلة بصورة سريعة. المعتزلة تطرفوا وكانت عندهم آراء، ذهبوا إلى أنه لا توجد أي علاقة بين المخلوق والخالق إلا علاقة الخلق الأول، علاقة الإيجاد الأول. يقولون أن الله تبارك وتعالى خلقنا وتركنا وفوض إلينا جميع الأفعال، فكل أفعالنا نحن مفوضون فيها، نحن مفوضون فيها. يعني الله عندما خلق الإنسان ترك الإنسان بكل حريته وإرادته وفوض إليه كل شيء، ولم تعد هناك علاقة لله تبارك وتعالى بالعبد أو إفاضة أو ارتباط. والأساس النظري لهذه الفكرة، فكرة المعتزلة والقول بالتفويض، أن العلة المحدثة كافية، يقولون هكذا، العلة المحدثة كافية في بقاء معلولاتها، حيث يستغني البقاء للمعلول عن العلة. يعني شبهوا هكذا، يقولون مثل البناء، البناء أوجد هذا الجامع، بنى هذا الجامع، البناء ذهب إلى أهلي، مات قبل مئات السنين، ولكن بقي هذا الجامع ولم يبقى. إذن علاقة البناء الذي هو علة الجامع الذي بنى هذا الجامع، علاقة العلاقة الأولى فقط، أوجده وتركه. الخلق الأول، يقولون علاقة الله تبارك وتعالى بالعبد هي علاقة الخلق الأول، أوجده وتركه، تركه شنو؟ كل أفعاله هي ليس لها علاقة بالله تبارك وتعالى، لا توجد أي فاضة، لا يوجد أي ارتباط بالله تبارك وتعالى. أو مثلا يقولون هذا الكتاب، هذا الكتاب الآن ألفه مثلا العالم الفلاني، العالم الفلاني مات ولكن كتابه موجود أو لم يوجد. إذن العلاقة بين الكاتب والكتاب هي علاقة الإيجاد الأول، ألفه كتبه وتركه ثم ذهب، فبعد ليس له علاقة بكتابه. الباري ليس له علاقة مثلا بجامع الهندي. إذن العلاقة فقط علاقة الحدوث وليس علاقة الاستمرار والبقاء، علاقة الحدوث وليس له، ليس علاقة البقاء والاستمرار. هذه الشبهة أطلق عليها علماء الكلام شبهة التفويض، شبهة التفويض، أي أن الناس مفوضون في أفعالهم وليس لله تبارك وتعالى علاقة. إذن الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ يقول لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. الأشاعرة ذهبوا إلى الجبر، وكل أفعالنا نحن مجبورون عليه. المعتزلة ذهبوا إلى التفويض، قالوا لا توجد علاقة بيننا وبين الله إلا علاقة الخلق الأول، خلقنا وتركنا، خلقنا وطلع تقاعد، بعد ما له علاقة بينا، كل تصرفاتنا هي تصرفات، يعني بحيث هذا الفعل التفت ملاء الجليل. هم الآن بقولهم هذا يثبتون الشريك لله من حيث الفعل، يعني أنا الآن يقولون بفعلي هذا الله ليس له علاقة، لا يستطيع أن يوقف فعلي هذا، سيكون فعلي في قبال فعل الله تبارك وتعالى، فهذا إثبات للشريك من حيثية الفعل. واضح المعنى إن شاء الله. الآن بعد أن وضحنا رأي الأشاعرة ومعنى الجبر ورأي المعتزلة ومعنى التفويض، نأتي إلى اعتقادنا نحن الإمامي، الأمر بين الأمرين. شنو معنى الأمر؟ الآن هذه حركتي، فعلي لو فعل الله، زيد عندما يقتل عمرو فعله هذا لو فعل الله، بكر عندما يزني فعله لو فعل الله، خالد عندما يسرق فعله لو فعل الله، فعل الله تبارك وتعالى. إذن الأفعال هي أفعال الله لو أفعالنا. الإمام الصادق عليه السلام يقول أمر بين الأمرين. شلون نفهم الأمر بين الأمرين؟ الآن دخلنا في الاعتقاد، أعتقد أنه ما عندنا وقت لإكمال هذا البيان، المذهب الحق مذهب الإمامية، فإن شاء الله في الدرس القادم نبين أمثلة أدلة عقلية، أمثلة ذكرها السيد الخوي قدسة نفسه الزكية، أمثلة ذكرها الشيخ المفيد معلم الأمة رحمه الله، لكي تتوضح عندنا فكرة اعتقادنا نحن الأمر بين الأمرين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.